وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بالشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ بتفسير أواخر سورة البقرة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نزل قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا سيحاسبون عما في أنفسهم، عما يخفون في أنفسهم، فإن هذا شديد عليهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فعند ذلك امتثل الصحابة لله ورسوله وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم أنزل الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد ذلك خفف الله عنهم فقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا دعاء، دعاء ألهمهم الله إياه، نطقوا به. والله جل وعلا يقول بعد كل آية قد فعلت، قد فعلت، أي تقبل الله منهم هذا الدعاء وخفف عنهم وفرج عليهم نتيجة لامتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى وقولهم سمعنا وأطعنا على ما حملتهم الآية من المشقة. آمنوا بالله وأعلنوا السمع والطاعة لله ولرسوله، فعند ذلك خفف الله عنهم وتقبل دعاءهم وفرج الله كربتهم. وهكذا يجب على المؤمنين أن يمتثلوا ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تبرم ولا تثاقل، بل يبادرون بالإيمان والسمع والطاعة لله ولرسوله، ثم إن الله جل وعلا يخفف عنهم ما أهمهم ويستجيب دعاءهم. فكان في هذه الآيات عبر وعظات للمؤمنين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على شاشة البرنامج، 80 88 3 0 1 1 المفتاح 80 88 3 0. فضيلة الشيخ، أسئلة وردتنا قبل بداية البرنامج. هذا السائل أبو محمد يقول: ما حقيقة التوسل؟ وهل أول من قال بمنع التوسل بالأموات الصالحين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
التوسل معناه التقرب إلى الله جل وعلا، والوسيلة هي القربة والطاعة إلى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه سبحانه بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي الوسيلة في كتاب الله عز وجل. وأما أن تطلق الوسيلة على الواسطة بين الله وبين خلقه كما يفعله المبتدعة والمشركون وغيرهم، فإن هذه وسيلة غير صحيحة. فالله لم يجعل بينه وبين عباده وسائط يتقبل منهم بواسطتهم ويغفر لهم بواسطتهم، بل إنه تعالى سميع مجيب، يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة ويريد الخير لعباده، فلا حاجة إلى أن يجعل بين العبد وبين ربه وسائط. وهذا شيء محدث ولا أصل له، فالوسيلة هي الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة الشرعية الصحيحة. وليست الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة يرفعون له حوائجك ويتوسطون عنده لك، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يسمع دعاءنا ويقضي حاجاتنا بدون أن نوسط أحدا بيننا وبينه. نعم.
يقول الفقرة يا شيخ، هل من أول من قال بمنع التوسل بالصالحين الأموات هو شيخ الإسلام؟
ليس هو أول من قال بذلك، ولكنه رحمه الله لما وجد الناس قد استغرقوا في هذه البدعة وهذه المحدثة وهي اتخاذ الوسائط من الأولياء والصالحين والأموات بينهم وبين الله، إنه أنكر ذلك وبين معنى الوسيلة الموصلة إلى الله سبحانه أنها الطاعة والعبادة وليست وسائط المخلوقين فيما بينهم وبين الله، فهو إنما بين لهم ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما عليه السلف الصالح. نعم.
له سؤال آخر، يقول ما حكم الشرع في نظركم في طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا تعد؟
طلب الشفاعة من الرسول بعد موته، لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم، إنما هذا في حياته كانوا يطلبون منه الشفاعة بمعنى الدعاء، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. أما بعد موته فلا يطلب منه شيء، وكذلك في يوم القيامة إذا بعث الناس وطال عليهم الوقوف في المحشر يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم ليستريحوا من المحشر، لأنه يكون حيا حين ذاك عليه الصلاة والسلام، وجميع الخلق قد بعثوا وصاروا أحياء. أما في حالة الموت فلا يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا قضاء حاجة. نعم.
أبو فارس من الباحة معنا على الخط، تفضل يا أبو فارس. أبو فارس اقصر التلفزيون شوي الله يعافيك، واسمعنا من الهاتف يا أبو هاد. يلا تفضل أبو فارس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
جزاك الله بالخير.
ألو.
نعم نسمعك تفضل.
نعم
يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة مختصرة الله يطول عمرك.
طيب.
إذا ذهبت لمكة أخذ عمرة، عندي عمليتين في الظهر، ألبس حزام طبي.
طيب.
طبي.
طيب.
طوفة السعي في عربية.
طيب.
خلوا يوقف التشويش هذا.
يا أبو فارس، أبو فارس اقصر التلفزيون شوي، الآن مشوش علينا. اقصر التلفزيون. تفضل. يلا.
هل يجوز اخذ اذا ذهبت مكة اخذ عمرة من ترحيم الوالدي ووالدتي؟
اعيد السؤال من اول.
لحظة يا ابو فارس، لابو فارس اطرح السؤال شوي وابعد عن التلفزيون تفضل.
التلفزيون سكرته.
طيب تاخذ عمرة تقول؟
اقول البس حزام مشد انا عشان عندي عملتين بالظهر. الو.
نعم.
لا بأس.
البس حزام مشد طبي اثناء العمرة.
طيب شكرا.
الشيء الثاني اخذ عمرة لوالدي ووالدتي جزء من الترحيم.
طيب.
اللي بعدها طلع عمرة الا بناتي، اللي اربع بنات الله يصلحهم، يتعبوني في الصلاة، كل واحدة في غرفة ما يقومون الا بالتعب، المغرب الظهر العشاء الصبح.
طيب واضح الاسئلة، شكرا.
نعم هذه ثلاثة اسئلة، اما السؤال الاول فهو حكم استعمال المشد لظهرك وأنت محرم لا بأس به، لا بأس بذلك لأنه لحاجة، فهو مثل الحزام الذي يكون على الحرام ليضبطه. وأما السؤال الثاني فهو تقول نعم
يريد أن يأخذ عمرة من التنعيم عن لوالده.
أما السؤال الثاني إذا وصلت إلى مكة وأديت العمرة عن نفسك وتريد أن تأخذ عمرة أخرى أو عمرة ثالثة فلا بأس بذلك، لكن تخرج إلى أدنى الحل أو إلى الحل الذي هو خارج الحرم والأميال، الجعرانة في التنعيم في عرفة خارج أعلام الحرم، تحرم بالعمرة ثم تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة، هذا لا بأس به. ولكن لو كان بين العمرتين فاصل من الوقت بحيث إن الرأس ينبت ويكون فيه شعر يكون هذا أحسن. وأما السؤال الثالث وهو أنك تتعب من إيقاظ بناتك للصلاة، هذا شيء تؤجر عليه وعليك بالصبر والاستمرار في ذلك. قال الله جل وعلا لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر عليها، فاصبر على بناتك وأنت على أجر والله جل وعلا يعينك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: حلفت أختي ألا تدخل بيت أختها لخلاف حصل بين الأولاد، والآن خافت أختي من قطيعة الرحم.
الأمر سهل في هذا، أي أنها تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، تحرير رقبة يعني عتق رقبة من العبيد، مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. إذا لم تقدر على شيء منها فإنها تصوم 3 أيام ثم تنحل يمينها، وكونها تكفر وتصل أختها هذا أفضل وهو الواجب عليها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم.
أحسن الله إليكم. معنا أيضا أبو سيف من الدمام، تفضل أبو سيف.
زين
تفضل
يا أخويا، عندي سؤالين.
السلام عليكم. تفضل.
والسلام والرحمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: يا طول العمر كان سيرت على أخوي ابن والد أخويا، ولأن بينهم تفاهم وياه على دعمه أخوان، بينهم تفاهم وقلت والله لو ما سيرت عليهم طلع السنة ما أطلب بيتك.
طيب.
والرجال أخذت الأيام وحاشت إني الحمو اللي ما قطع قطيعة، ما داني ما باي قطيعة سيرت على.
طيب شكرا.
نعم.
يجاوب الشيخ.
نعم نعم، كفر عن يمينك لأنك حلفت أنك ما تطب بيته وبعدين طبيت بيته ودخلت بيته، فتلزمك الكفارة وهذا أحسن، أنك تدخل بيته ولا تستمر على القطيعة يا أخي. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو عبد المجيد يقول: رجل نوى أن يصوم قضاء رمضان من الليل بعد أن يتسحر، لكنه لم يحصل له يا شيخ أن قام لأكلة السحر حتى طلع عليه الفجر، فهل يلزمه أن يتم الصوم لهذا اليوم؟
إذا كان في رمضان يلزمه أن يتم الصوم ولا يأكل بعد الفجر، أما إذا كان الصوم نافلة فهو مخير، إن شاء واصل الصيام وإن شاء أكل. نعم.
يقول هذا السائل: شيخ، رجل أراد أن يشتري ملابس معينة من بائع لكن وجد أنها قد نفذت، فطلب البائع من المشتري عربونا كي يضمن أنه سيشتري منه هذه الملابس إذا جاء بها بعد أسبوع أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يجوز هذا أو يدخل ضمن بيع من لا يملك؟
هذا لا يجوز، لأن المبيع ما هو موجود في ملك البائع، وإنما سيحضره، ربما يحضره أو لا يقدر على إحضاره، فلا يكون هناك بيع إلا بعد إحضار السلعة. نعم، إذا كانت السلعة موصوفة بالذمة وتنضبط بالوصف فإنه يجوز أن يشتري منه، لكن بشرط أن يسلم القيمة في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين. نعم.
ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج مرة ثانية يظهره مخرج هذه الحلقة معجب الزهراني على شاشة التلفزيون. امرأة تقول الشيخ صالح إذا أرادت الاستنشاق حين الوضوء تبل الأصابع أو أحد الأصابع بالماء ثم تدخل ذلك في أنفها، هل يجزي هذا الاستنشاق؟
ليس هذا هو الاستنشاق، أنها تبل أصبعها وتدخله في أنفها، لابد من جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم تخرجه بنفس لأجل أن يتبلغ داخل الأنف بالماء، ولا يكفي أن تدخل أصبعها المبلولة. نعم.
أيضا هذا سائل وصل الأسئلة هذه وصلت من أحد الإخوة، يقول هل يجوز لي أن أقترض من صاحب محل ذهبا يا شيخ للاستعمال وأرده له بعد سنة؟
إن كان أنه من باب البيع فلا يجوز إلا التقابض في المجلس، تسلم القيمة وتستلم الذهب. أما إذا كان هذا من باب العارية فلا بأس بذلك، إنه يعيرك الذهب سنة أو أقل أو أكثر، ثم إذا انتهت حاجتك به ترده إليه. نعم.
يقول أبو عبد المجيد الشيخ عندنا في بلدنا إذا أرادوا دفن الميت يتيح لجميع من حضر دفن الميت بأن يحثوا عليه التراب مما يؤخر إتمام الدفن، هل هذا الفعل صحيح يا شيخ صالح؟
هذا هو السنة، أن الحاضر يشارك في دفن الميت ولو بحفنة من التراب أو قبضة من التراب، ولكن إذا ترتب على هذا الازدحام وتأخير الدفن فإن هذا أمر يترك ويبادر بدفن الميت. نعم.
طيب، معنا أبو سعود من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عندي سؤالين الله يعطيكم العافية.
تفضل.
السؤال الأول، هناك امرأة أسكنت معها امرأة أخرى معها بنات، وقالت لها أسكني معي في البيت، ثم توفت هذه المرأة صاحبة البيت. ممتاز. والمرأة التي معها بنات ظلت في البيت ولم تخبر أي جهة مختصة بأن المرأة صاحبة البيت توفت، وصاحبة البيت ليس لها وريث أبدا. السؤال، هل تأثم المرأة إذا لم تخبر أي جهة مختصة وظلت في البيت، أم لا شيء عليها إذا ظلت في البيت؟
يجاوب الشيخ.
إذا توفيت المرأة صار البيت للورثة، إن شاءوا أخرجوها وإن شاءوا أجروها إياه وإن شاءوا سمحوا لها بدون آجار، هذا راجع للورثة، لأن البيت انتقل من ملكية المرأة المتوفاة إلى ملكية ورثتها. وأما قولك إنها ليس لها ورثة، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة لتنظر في الموضوع، ربما يكون لها عصبة، ربما يكون لها ذو أرحام فيكون لها ورثة. نعم.
السؤال الثاني.
طيب إذا ما في ورثة أبدا بتاتا؟
يا أخي راجع المحكمة الله يهديك.
طيب
السؤال الثاني.
تفضل.
قيام داود عليه السلام أفضل قيام، حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قيام داود عليه السلام، ممكن بس لو تشرح بالتفصيل قيام داود عليه السلام كم الفترة أو كم المدة بالساعة؟
شكرا.
يا أخي، قيام داود بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، السدس الأخير، فيكون إذن داود عليه السلام يقوم في جوف الليل، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيام داود عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إفشاء السلام بقولنا السلام على من اتبع الهدى هل يجزي؟
هذا لا يجزي في حق المسلم، هذا في حق الكافر، إذا كتبت له تقول السلام على من اتبع الهدى إذا كنت تريد أن تدعوه إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى رؤساء الكفار ويقول السلام على من اتبع الهدى، كما كتب لكسرى وقيصر. أما إذا كتبت إلى مسلم فإنك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد المجيد الشيخ: ما الكتب التي ينصح بها الشيخ طالب العلم بمداومة القراءة وتكرارها والنظر فيها بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أما بعد كتاب الله فتقرأ في أصح التفاسير وأيسر التفاسير، مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هذا أحسن. وأما في السنة فتقرأ شروح الأحاديث التي تقرأها من الصحيحين أو من غيرهما. نعم.
يقول السائل أبو عبد الرحمن في هذا السؤال الذي أرسله بالفاكس: اشتريت من محل طعاما ثم بعد ذلك أصيب ابني بمرض يخص هذا الطعام، لكن يا شيخ لا أدري هل السبب من الطعام الذي اشتريته من المحل أم من غيره، فكرهت الشراء من هذا المحل، فهل هذا داخل في التطير المنهي عنه؟
نعم، هذا إذا كنت تتوقع أنه من هذا المحل وأن الطعام الذي فيه غير صحي اتركه وأرح نفسك من الوساوس، والأمر في هذا سهل، المحلات كثيرة وفيها ما تريد والحمد لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
تغميض العينين طلبا للخشوع وخصوصا في الصلاة، وما الحكم إذا كان الإنسان قليل الخشوع في الصلاة يا شيخ؟
يكره تغميض العينين في الصلاة إلا لسبب، إذا كان أمامه ما يشغله فلا بأس أن يغمض عينيه لأجل أن لا يتشوش في الصلاة، أما إذا كان ليس هناك سبب فإنه يكره تغميض العينين. وأما الخشوع فهذا شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب، ولكن من أسبابه تدبر القرآن، تدبر سورة الفاتحة، تدبر قراءة ما تيسر بعدها، تدبر القرآن يسبب لك الخشوع بإذن الله. نعم.
يقول هذا السائل يا شيخ: قدم شخص من خارج البلد بمجموعة من الألبسة وباعها على أهل البلد برخص، ثم علم أن ثمنها في هذا البلد أكثر مما باعها به، فهل له خيار الغبن؟
إذا كان مخدوعا في الشراء، أو أن أهل السوق يعني استقبلوه خارج السوق قبل أن يصل إلى السوق تلقوه، هذا منهي عنه، وإذا وصل السوق ووجدهم قد خدعوه فله الخيار. أما إذا كان باع بعد ما وصل إلى السوق وظهر غبن كثير فله خيار الغبن، أما إذا كان الغبن يسيرا مما يتغابن فيه الناس فإنه ليس له الخيار في هذا. نعم.
نأخذ مبارك من الرياض. تفضل مبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
نتخلص إمش عليه.
تفضل.
السؤال الأول: وش معنى لا تزر وازرة وزر أخرى؟
ها؟
لا، وش معنى لا تزر وازرة وزر أخرى؟
طيب لحظة.
السؤال الثاني.
لحظة خلي جاوب الشيخ.
ما فهمت السؤال.
يقول الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم، الآية واضحة أنك لا تؤاخذ بفعل غيرك. كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا يحمل الإنسان جريرة غيره أو جريمة غيره.
طيب،
في ارتداد.
نعم، نكتفي بسؤاله. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مجموعة من الأشخاص وعددهم 6 أشخاص أخذوا سيارة بالتقسيط، كيف يكون الدفع والتقسيط لهذه السيارة بينهم؟
على حسب ما شرطوه، هذا على حسب ما شرطوه، إن كانوا لم يشرطوا شيئا فهم سواء، كل يتساوون في الدفع. أما إذا كانوا شرطوا أن عليك الخمس وأنت يا فلان عليك العشر وأنت يا فلان عليك كذا وكذا، فعلى على شروطهم، كل يدفع ما التزم به. نعم.
هذه سائلة تقول بأنها حجت منذ عدة سنوات وكان عمرها في حدود 15 من العمر، تقول يا شيخ ولم أطف طواف الوداع لعدم المعرفة بهذه المناسك ومضى على ذلك سنوات.
نعم، باقي عليها فدية، باقي في ذمتها فدية عن طواف الوداع، تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم أو توكل من يذبحها نيابة عنها ويوزعها على الفقراء. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتان وأراد السفر فطلب منهن أن يسافرن معه فرفضت إحدى الزوجتين، هل يلزمه إذا قدم من سفره أن يسافر بالأخرى مع أنه عرض عليهن السفر معه جميعا؟
التي رفضت ليس لها حق، وأيضا ما يلزمه أنه يعطي التي لم تسافر، يعطيها بقدر الأيام التي سافر بها في المرأة الأخرى، لأنه مسافر، وأيضا هو أمرهن بالسفر معه ولكنها رفضت، فهي أسقطت حقها. نعم،
أحسن الله إليكم. في ختام أسئلة السائل أبو عبد الرحمن يقول: إذا أحدث الرجل أثناء غسله للجنابة حدثا أصغر، فهل يلزمه أن يتوضأ بعد إتمام غسله أو يكتفي بإتمام الغسل فقط؟
لا، لازم يتوضأ، لا يصح له هنا إلا الغسل، فيلزمه أن يتوضأ بعد الفراغ من الغسل.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للعمرة، هل لابد أن يكون بين العمرة الأولى لنفسي وبين العمرة الثانية لوالدي أيام أو ساعات، وما الأصح في ذلك؟
الأولى أن يكون بين العمرتين فترة ينبت شعر رأسه لأجل أن يحلقه أو يقصره في العمرة. نعم.
من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ يقول: كيف لشخص يريد أن يأخذ قرضا ليكون حلالا فضيلة الشيخ من رجل عنده سيارات في بيته وفي مزرعته، ما الأصل في هذا البيع؟
هذا ليس قرضا، هذا بيع، يشتري السيارة التي تصلح له بقيمة حالة أو بقيمة مؤجلة على حسب ما يتفقان عليه، وليس هذا قرضا، هذا بيع. نعم،
تفضل يا إبراهيم من مكة المكرمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام،
كيف حالك؟ عندي يا شيخ ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز الزكاة من أخواني علي؟
طيب، جاوب.
إذا كنت فقيرا محتاجا فلا بأس بأخذ الزكاة من إخوانك إذا كنت محتاجا فقيرا. نعم.
طيب. ألو.
نعم، السؤال الثاني يا أخي.
السؤال الثاني: أنا عندي صبي راعي غنم وضيع غلمي، وبعد كم يوم دد علي وقال أبغى الحساب، وعطيت حسابه ووتيت فيه، هل علي شيء؟
الله، هذه الخصومة بينك وبينه، إن صلحتم فيما بينكم فالحمد لله والصلح خير.
طيب، تفضل اطرح السؤال الثالث.
السؤال الثالث: عندي كلاب الله يعزكم، وديتها عند البلاد فيها بعد كم يوم أبي بركة لها وتشرب، وخليها عند البلاد، أنا كبيتها.
الكلاب هذه للحراسة ولا مش قصدك فيها؟ إذا كانت لحراسة المزرعة فلا بأس بذلك، أما إذا كانت اقتناء للكلاب بدون حاجة هذا لا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلاب وإدخالها في المكان لأن هذا ينقص من أجرك، كل يوم ينقص لك قيراطان من الأجر. نعم
أحسن الله إليكم.
أو قيراط واحد. نعم
جزاكم الله خير. الشيخ هذا يقول: ما رأيكم في من يكثر من النذور فضيلة الشيخ، وهل يلزمه شيء؟
نعم، إذا نذر نذور طاعة فيلزمه فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ولو كثرت النذور، على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر ابتداء، لأنه يورط نفسه ويحملها ما يشق عليها، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان النذر نذر طاعة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا متزوج قريبا، هل يجب علي نفقة حج زوجتي أم أن ذلك من البر والإحسان؟
لا يجب عليك حج زوجتك، حجها عليها، إذا وجدت المال ووجدت المحرم يجب عليها حج الفريضة، أما إذا لم تجد مالا فإنها ليس عليها حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو وجدت مالا ولم تجد محرما فإنها تنتظر إلى وجود المحرم ثم تحج معه، وإذا أحسنت إليها أنت وحججت بها من مالك فلك بذلك الأجر، لأن هذا إعانة على الطاعة وهو من حسن العشرة. نعم
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم إذا كان الإمام لا يعطي فرصة في الصلاة لقراءتها؟
قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت في الصلاة، إذا جهر الإمام بالقراءة فأنصت، فإن تمكنت من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام فاقرأها، وإن لم تتمكن فليس عليك قراءة، والحمد لله تكفي قراءة الإمام. نعم
نأخذ محمد من الخرج.
أبو محمد
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن التوبة، هل إذا إنسان مؤمن إذا كان من ذنب مثل ترك الصلاة أو الصوم أو الذنوب الأخرى، هل يتلفظ بالكلام ولا بالنية بس ويتوب؟
طيب يجاوب الشيخ.
نعم.
الأصل أن التوبة بالقلب، وإذا تلفظ بها فلا بأس بذلك، بل هو أحسن، إذا جمع بين التلفظ بالتوبة والعزيمة في القلب فهذا أحسن. نعم.
السؤال الثاني يا أبو محمد.
السؤال الثاني عن الشفاعة.
نعم.
هل الشفاعة تشمل دخول الجنة إذا شفع الرسول للناس وجميعهم المتقين والعصاة، ولا تخص بس المتقين؟
شكرا.
الشفاعة العظمى هذه ليست خاصة بالمؤمنين، تسوق للمؤمنين والكفار عموما، لأجل فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف. وأما دخول الجنة فالرسول لا يشفع بدخول الجنة إلا للمؤمنين خاصة، ولا يشفع للكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهو يشفع صلى الله عليه وسلم للمؤمن بدخول الجنة، ويشفع لمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. نعم
شكرا للسائل. ويقول هذا السائل: أيضا فضيلة الشيخ، هل يجوز لي الجمع والقصر من الزلف إلى المجمعة، وما ضابط ذلك مأجورين؟
إذا كان بين عامر البلدين مسافة 80 كيلو يجوز لك القصر والجمع في الطريق، أما إذا كان ما بين عامر البلدين أقل من 80 كيلو فليس لك قصر ولا جمع، لأن هذه ليست مسافة سفر. نعم.
يقول السائل أبو محمد، حدثونا عن أبرز كتب العقيدة التي يقرأ فيها المسلم ويستفيد.
كتب العقيدة ولله الحمد كثيرة، عقيدة أهل السنة والجماعة كثيرة، منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط. فمثلا العقيدة الواسطية شيخ الإسلام بن تيمية، هذه مختصرة وطيبة وشاملة أيضا. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع أحد شروحه، هذا أيضا في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو كتاب حافل وكتاب شامل لتوحيد العبادة. وهناك كتب مطولة مثل شرح الطحاوية للعز بن أبي العز، وشروح كثيرة للعقيدة، لكن أحسنها شرح الطحاوية للعز بن أبي العز. نعم.
يقول هذا السائل الشيخ، في بعض البلدان وخصوصا في أفريقيا هناك من يستخدم الأحذية أو الحقائب في بعض المصنوعات الجلدية، ونخشى أن تكون نجسة، فمتى تكون نجسة؟ وهل يجوز الصلاة بالحذاء المصنوع من جلد السبع أو الكلب أعزكم الله؟
لا، جلد السبع، جلد الخنزير، جلد الكلب لا يجوز استعماله، حرام استعماله للفرش أو للنعلين أو غير ذلك. وأما جلود، وكذلك جلود السباع عموما، وأما جلود بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فهذه إذا دبغت فإنها تستعمل أي أنواع الاستعمال، ومن ذلك النعال. والأصل يا أخي في النعال الطهارة، إلا إذا علمت أنها من النجس فلا تستعملها، وإلا فالأصل أنها طاهرة. نعم.
تفضل يا علي من عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا طويل العمر، الله يحفظك.
آمين. تفضل. بس اكسر التلفزيون، في تشويش عندي بالسماعة، اكسر التلفزيون شوي.
طيب سكرت على حد.
سكرت. طيب. تفضل. طيب.
ايوه 3 أسئلة عندي.
نعم تفضل.
السؤال الأول، زكاة البصل والطماط والبطاط كم هي وكيف هي؟
طيب يجاوب الشيخ.
لحظة.
طيب. الخضروات لا زكاة فيها إلا إذا بعتها، إذا بعتها فإنك تزكي قيمتها إذا بلغت زكاة، إذا بلغت نصاب النقود، وأما هي في نفسها فليس فيها زكاة. نعم.
طيب السؤال الثاني يا علي.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندنا مقبرة يطلعون منها من القبور هذه عمله حقة الناس القدماء قبل آلاف السنين، وحجار طويلة طول الميت، العملة هذه يبيعونها يحصلون منها فوائد، والحجار هل يجوز أنك تلقيها فوق مسلم لأن قبورهم غير القبلة؟
طيب شكرا.
لا يجوز العبث في القبور يا أخي، ما يجوز العبث في القبور والتنقيب فيها عن أموال أو عن شيء، أموات نزلوا فيها فلا يجوز لكم العبث فيها. نعم.
سؤالك الأخير الثالث يا علي من عرعر. خلاص. طيب بارك الله فيك. يقول يا شيخ، إذا سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدرك عقلي معناه ولم يصدقه، فماذا علي؟ وهل جميع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم محل التصديق، أم أن ذلك مقتصر على ما وافق العقل وصدقه؟
هذا كلام باطل. حديث الرسول ما صح عن الرسول يجب تصديقه والإيمان به سواء فهمه عقلك أو لم يفهمه. أما ما لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تصديقه حتى يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: رواتبي أنا وأخي نجمعها جميعا، فمتى نزكيها؟ وهل الرواتب يحل علي تحل عليها الزكاة؟ ومتى؟
نعم، كل يزكي مجموع رواتبه إذا بلغ مجموعها النصاب، وذلك بأن تجعل موعدا من السنة لإخراج الزكاة مجتمعة لديك إلى مثل ذلك الموعد من السنة الثانية، وهكذا، وصديقك كذلك مثلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في قضاء الصلوات عن الشخص المتوفى؟ فوالدي توفى في 15 من شهر رمضان العام الماضي، وعليه يقول: هل نصلي ما تبقى من جلوسه في المستشفى لمدة 15 يوما؟
الصلاة لا تقضى عن الميت لأنها لا تدخلها النيابة، الصلاة لا تقضى. ولكن بالمناسبة مسألة المنومين في المستشفيات تجب عليهم الصلاة على حسب استطاعتهم، ولا يجوز لهم تركها حتى يخرجوا من المستشفى، هذا أمر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إذا استطاع أن يتوضأ بالماء يتوضأ، إذا لم يستطع يتيمم بالصعيد الطيب ويصلي، ولا يترك الصلاة بحجة أنه مريض أو أنه سيصليها إذا خرج، هذا أمر لا يجوز. يجب التنبه لهذا، ويجب كذلك على المستشفيات أن يكون فيها مرشدون من أهل العلم يدورون على المرضى ويجيبون على أسئلتهم ومشكلاتهم. نعم.
معنا سالم على الخط، فضل يا سالم. سالم اكسر التلفزيون شوي، في تشويش على السماعة. سالم تفضل يا سالم، الله يحفظك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام،
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير.
سؤال من شقين. الشق الأول، الحديث اللي جانا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اكسر التلفزيون، اكسر التلفزيون يا سالم.
طيب
تفضل يا أخي.
الذي قال لأصحابه: من أصبح منكم صائما، ومن أصبح منكم متبع الجنازة، ومن أصبح متصدقا، فقال أبو بكر: أنا. إذا فعلت أنا فقد وجبت له الجنة، إذا فعلت الشيء هذا سابقا أو مستقبلا هل أستحق الجنة؟
طيب
إن شاء الله إذا فعلت هذه. اصبر يا أخي،
اصبر اصبر شوي،
اصبر يا أخي. السؤال الأول: نعم، إذا فعلت ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بنية طيبة ونية خالصة فلك الأجر في ذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني يا سالم.
السؤال الثاني: من اتبع الجنازة نظهر من المسجد، كل منا يمشي في شارع ونتلاقى في المقبرة. طبعا أنا ما نتبعها على طول، أحد يروح مع شارع والثاني مع شارع حتى نتقابل في المقبرة، هل حققت اتباع الجنازة؟
بعضه حققت بعضه. المستحب أن تمشوا مع الجنازة، أن تمشوا مع الجنازة إلى المقبرة تشيعونها، هذا هو الأفضل والذي يحصل به الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. بقي شيء يا سالم؟ طيب شكرا. فضيلة الشيخ، هذا محمود يقول: هل يعتبر لصحة الوضوء ستر العورة؟
لا، ما يستحب، لكن ما يجوز تتوضأ في مكان مكشوف يراك الناس والمارة، تتوضأ في مكان مستور. نعم.
يقول ما الفرق بين الطاهر والطهور؟
هذا من الماء. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم.
يقول سألني ابني وهو يدرس عن الجمع للصلوات والأخذ بالرخص، ما القول الراجح فضيلة الشيخ في المسافر للدراسة أو للعلاج بالنسبة للصلوات؟
المقيم للدراسة أو المقيم أياما كثيرة في أثناء سفره ينقطع السفر ويكون مقيما، فيصلي كل صلاة في وقتها تامة مع الجماعة إذا أمكن، ويصوم رمضان، هذا هو الواجب عليه، لأنه ليس مسافرا وإنما هو مقيم إقامة طويلة للدراسة، وقد يبني مسكنا أو يستأجر مسكنا لأنه مقيم، فلا يأخذ أحكام المسافر. نعم.
محمد معنا من الرياض، تفضل يا محمد. محمد تفضل. هذه أخت فضيلة الشيخ تقول اعتمرت أنا وأختي وكانت أختي منتقبة، ماذا نفعل وهل علينا شيء؟
إذا كانت جاهلة ولبست النقاب وهي محرمة فليس عليها شيء لأنها جاهلة، أو نسيت ولبسته فليس علي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أما إذا تعمدت لبس النقاب وهي محرمة، تعمدت ذلك وهي تعلم أنه لا يجوز، فيكون عليها فدية مخيرة بين أحد ثلاثة أمور، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. نعم.
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال عن المسح على الخفين، يقول لو تطهر الشخص ثم لبس الخف ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تبتدئ المدة بعد هذا المسح أو لا تبتدئ المدة إلا بعد مسح الحدث؟
لا تبتدئ المدة إلا بنقض الوضوء، إذا انتقض وضوءه بعد اللبس تبدأ المدة. أما إذا توضأ من غير حدث وإنما يريد أن يجدد الوضوء فهذا لا تبدأ المدة به. نعم.
شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. أشكر أيضا الزملاء الذين هيئوا هذا اللقاء في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي والزميل محمد عبد العزيز الحامد. أيضا أشكر زملائي كافة معي في استديو الرياض، هذا زميل معجب الدوسري. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.